الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: فائدة، أوجب الله جل شأنه الواجبات وشرع الشرائع وسن الأحكام ببراهين ساطعة وحجج قاطعة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأوجب الله على عباده المكلفين الصوم، وفي ذلك من الحكم والمصالح ما تكل عن تعداده أقلام العلماء، أي تتعب عن تعداد ذلك أقلام العلماء وألسن البلغاء والفصحاء، أنى لها بذلك، وهي شرائع شرعها حكيم عليم بمصالح عباده في دينهم ودنياهم. ولكنه جل وعلا علم الإنسان ما لم يعلم، فمن الحكم التشريعية ما علمه ودراه بعض جهابذة العلماء، أي كبار العلماء ونحارير الفقهاء والأدباء. ومعرفة الحكم الإلهية ومحاسن الشريعة الإسلامية مما يزيد الإيمان إيمانا والبصيرة تبيانا، وبالأخص في هذا الزمن الذي نجم فيه النفاق وظهر فيه دعاة الزندقة والإلحاد. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، وهذا بالإجماع لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. متفق عليه. ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. ليلة الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال يصبحوا مفطرين، لأنهم لم يروا الهلال. وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، هذا هو المشهور عند أكثر الأصحاب لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، يعني تارة يكون 29، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، أي الهلال، فإن رؤيا فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. قال: فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، إذا لم يروا الهلال أصبحوا مفطرين. وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان رحمهم الله. ولحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، ويأتي إن شاء الله. وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، هذا المشهور عند أكثر الأصحاب لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، أي الهلال، فإن رؤيا فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. وهذا القول هو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبي هريرة ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، والحكم ابن أيوب الغفاري رضي الله عنه، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. ذكر ذلك عنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي، هدي زاد المعاد في هدي خير العباد، والبيهقي في سننه رحمهم الله. وعن أحمد رحمه الله: لا يجب الصيام إلا برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، وهو قول الأئمة الثلاثة، وهو اختيار الشيخ وابن القيم رحمهم الله. قلت: وهذا القول أسعد بالدليل، أي أقرب إلى الدليل، فالعمل به أولى. فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. متفق عليه. ورواه أحمد والنسائي رحمهم الله. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فإن غم، أي صار هناك سحاب أو قتر، فاقدروا 30. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. تنبيه: الذي اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهم الله أن صوم يوم 30 من شعبان إذا كان غيم أو قتر جائز، لا واجب ولا حرام. وإذا رؤي نهارا، إذا رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة، يعني إذا رؤي الهلال نهار 30، إذا رؤي الهلال نهار 30 قبل الزوال أو بعده فهو للمستقبلة، يعني فهو لليلة المستقبلة لا أنه للماضية، فلا يمسك إن كان في ثلاث شعبان، ولا يفطر إن كان في ثلاث رمضان، وهو قول الأئمة الثلاثة. إذا رؤي الهلال في النهار فهو لليلة المقبلة. لما رواه الدارقطني والبيهقي وصحح في التلخيص ابن حجر رحمهم الله إسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا. وذكره البيهقي رحمه الله أيضا عن عثمان وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم، وقد ترجم له بقوله: باب الهلال يرى بالنهار. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، وهو قول أبي حنيفة وكثير من علماء السلف رحمهم الله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا خطاب لجميع الأمة. قلت، قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: والأصح عندي إذا اختلفت المطالع، إن لكل قطر وأهل بلد حكم يخصهم. إذا كانت المطالع مختلفة، إذا رؤي هنا لم يرى هنا، فبحسب المطالع. إذا اختلفت المطالع أن لكل قطر وأهل بلد حكم يخصهم، وهو قول الشافعي رحمه الله، فلا يجب الصوم على الجميع مع اختلاف المطالع. والواقع يشهد بأن المطالع مختلفة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة. ومن أدلة هذا القول ما أخبر به كُريب رحمه الله أن أم الفضل رضي الله عنها بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم. ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية رضي الله عنه، فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية رضي الله عنه وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الشام رأوه ليلة الجمعة، وأهل المدينة رأوه ليلة السبت، لأن المطالع حصل فيها اختلاف. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله. فإذا كانت المطالع مختلفة فكل بلد بحسب مطلعهم. ويصام برؤية عدل، يصام رمضان برؤية شاهد عدل. لو شاهد واحد عدل إذا رأى الهلال يجب الصيام، ذلك صيام رمضان برؤية هلال عدل واحد، أي يجب الصيام بشهادة واحد إذا كان عدلاً محافظاً على واجبات الإسلام ومجتنباً عن المحرمات. وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه بشهادة عبد الله بن عمر. رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني والدارمي، وصححه ابن حبان والحاكم رحمهم الله. فإذا شهد شاهد عدل برؤية هلال رمضان يجب صيامه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، نادِ في الناس فليصوموا غدًا. قبل شهادة الأعرابي ما زال هو مسلم. رواه أصحاب السنن والبيهقي والدارمي ولفظه له رحمهم الله. وعند الإمام مالك رحمه الله لا يصام إلا بشهادة عدلين، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله: إذا كانت السماء مصحية، يعني ليس هناك سحاب. وعلى الصحيح من المذهب يقبل قول الشاهد ولو لم يأتي بلفظ الشهادة. تنبيه: لا يجوز الصيام ولا الفطر بحساب الحاسبين وتخمين الحادثين أي الظانين باتفاق العلماء المحققين. يعني لا يجوز الصيام بحساب التقاويم والحسابات، بل لا بد من رؤية الهلال. إلا ما روي عن ابن سريج الشافعي، ولا عبرة بقول يخالف الأدلة الشرعية. قال: قوله ولو أنثى، يعني امرأة إذا رأت هلال رمضان وهي عدلة محافظة على دينها يقبل خبرها ولو أنثى. هذا أحد وجهين، وهو المذهب، لأنه أمر ديني فقبل فيه شهادة المرأة وحدها. والثاني، القول الثاني، لا يقبل من المرأة المنفردة. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، يعني حتى يروا الهلال، لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. رواه أحمد والنسائي رحمهم الله. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نرى وشهد شاهد عدل نسكنا، يعني في الأضحية بشهادتهما. رواه أبو داود رحمه الله وسكت عنه، أي لم يضعف هو والمنذري رحمه الله. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، ومن رأى وحده هلال رمضان لأنه تحقق أنه من رمضان فيدخل تحت قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذا رأى رجل واحد الهلال هلال رمضان ولم يقبل قوله فهو نفسه يجب عليه الصيام لأنه رأى الهلال. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لا يلزمه صوم ولا غيره، ولكن القول الأول أنه يجب عليه الصوم لأنه رأى الهلال، أو رأى هلال شوال صام. إذا رأى هلال شوال وحده ورد قوله لا يفطر، بل ينتظر ما عليه المسلمون. لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون أي المسلمون، والفطر يوم تفطرون أي المسلمون، والأضحى يوم تضحون. فإذا رأى الهلال هلال شوال وحده ورد قوله لا يفطر بل يصبر حتى يفطر المسلمون. رواه أبو داود والبيهقي والترمذي وقال حسن الغريب رحمهم الله. وهذا القول قول عمر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما، وبه قال أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله: يجوز الفطر لمن رأى هلال شوال. وبه قال مالك والشافعي وأبو بكر من أصحابنا وابن عقيل: بل صرح بوجوب الفطر سراً. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. قوله لكل مسلم فلا يجب على كافر لأنه لا يقبل منه، الكافر عمله مردود لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأعمال الكافر مردودة، وهذا بالإجماع. مكلف أي بالغ عاقل، مسلم مكلف أي بالغ عاقل، لحديث رفع القلم عن ثلاث: عن الصغير، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي ثلاثة مرفوع عنهم القلم: الصبي والمجنون والنائم. فالتكليف هو البلوغ والعقل، وهو قول الأئمة الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله. قادر أن يكون قادراً لقوله جل شأنه: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وهذا بالإجماع. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا. إذا حضر الشهود في النهار وأثبت وقالوا أنهم رأوا الهلال، فيجب على من بلغه هذا الخبر أن يمسك ويقضي فيما بعد هذا اليوم. إذا بلغك الخبر بدخول رمضان في النهار تمسك عن الطعام والشراب وتقضي ذلك اليوم أيضا. وكذلك الحائض إذا بلغها الخبر بأنها طاهرة وطهرت فيجب عليه الإمساك وتقضي، وكذلك النفساء إذا طهرت في أثناء النهار وجب عليها الإمساك ثم القضاء فيما بعد. وعن أحمد رحمه الله: إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه ولزم وليه أن يأمره بذلك. الصبي إذا كان قادراً على الصيام فوليه يأمره بذلك. قوله قادر يجب على القادر لقوله جل شأنه: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وهذا بالإجماع. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء يعني بعد ذلك على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبها. الصبي بلغ والمجنون عوفي فيجب عليه الإمساك والقضاء فيما بعد، والحائض إذا طهرت والنفساء إذا طهرت. تمسك وتقضي فيما بعد، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، وقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. واختار الشيخ وابن القيم ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في كتابه الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد: يجب الإمساك دون القضاء، ولكن القول الأول أنها إذا بلغها الخبر بدخول رمضان وطهرت تمسك وتقضي، لأن ذلك اليوم ما رأته من أوله. قوله: وكذا حائض ونفساء طهرتا، يجب القضاء على الصحيح من المذهب، وهو قول الجمهور. وفي الإمساك روايتان: المقدم في المذهب الوجوب، متى طهرت وبلغها دخول رمضان تمسك. وعند مالك والشافعي لا يجب الإمساك، وعند أبي حنيفة يجب الإمساك دون القضاء. والقول الأول أن الحائض إذا طهرت بالنهار في رمضان تمسك وتقضي، وكذلك النفساء إذا طهرت في نهار رمضان تمسك وتقضي. ومسافر قدم مفطرا، المسافر إذا وصل بلده في النهار يمسك، لأنه انتهى عذره، انتهى السفر، وصل إلى بلده في النهار يمسك ذلك اليوم ويقضي فيما بعد. ومسافر قدم مفطرا فعليه أن يمسك ويقضي، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. وقال مالك والشافعي رحمهم الله: له أن يتمادى على فطره، نقل ذلك عنهم ابن رشد في بداية المجتهد. فالقول الأول أن المسافر إذا وصل بلده يمسك، لأنه انتهى عذره، انتهى رخصته. ومن أفطر لكبر، أي كبر سنه، أو مرض لا يرجى برؤه، مرض لا يظن زواله، أطعم لكل يوم مسكينا. الكبير الذي عجز عن الصيام والمريض الذي لا يرجى برؤه يطعم لكل يوم مسكينا، يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا. الكبير الذي عجز عن الصيام والمريض الذي مرضه مستمر لا يرجى زواله، أطعم لكل يوم مسكينا، يعني صاع لكل يوم، يعني كيلو ونصف، نصف صاع كيلو ونصف عن كل يوم. قوله لا يرجى برؤه لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله جل ذكره: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال البخاري رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وروى مالك رحمه الله أنه بلغ أن أنسا رضي الله عنه كبر حتى كان لا يقدر على الصوم، فكان يفتدي، يعني يطعم عن كل يوم مسكين. وروى الطبراني والبيهقي رحمهم الله عن قتادة رحمه الله أن أنسا رضي الله عنه ضعف عاما قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح، انتهى. وهذا قول علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم. وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وقال مالك رحمه الله يفطر ولا شيء عليه. ذكر ذلك عن الأئمة الثلاثة: ابن رشد في بداية المجتهد، والوزير في الإفصاح رحمهم الله. ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، يسن لمريض يضره الصيام أن يفطر ويقضي فيما بعد، ويسن للمسافر أن يقصر الصلاة لأجل السفر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمسافر يفطر ويقضي فيما بعد للآية الكريمة. ولحديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، أن ظلل عليه بثوب، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، إذا كان الصوم يشق فينبغي أن يفطر ويقضي فيما بعد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والله يحب أن يقبل العبد رخصة الله كما يكره أن يعصي الله. رواه أحمد رحمه الله، وقال الهيثمي رحمه الله، ورجاله رجال الصحيح. فائدة: المشهور في المذهب أن الفطرة في حق المسافر أفضل، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله صيام المسافر أفضل من فطره. نص على ذلك الوزير في الإفصاح وابن رشد في بدايته رحمهم الله. قلت، قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: وأعدل الأقوال يجوز الصيام في السفر لمن قوي عليه، الذي قوي ما يشق عليه يجوز له الصيام، خلافا للظاهرية فعندهم لا يجوز، ويكره لمن فيه عليه مشق، إذا كان الصيام يشق فالفطر للمسافر إذا شق عليه الصيام. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الصائم لا يعيب على المفطر، والمفطر لا يعيب على الصائم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، نوى صيام ولكن في أثناء النهار ظهر له السفر، فيجوز له إذا سافر أن يفطر. وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم وكثير من العلماء رحمهم الله، وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز الفطر. فإذا نوى الصوم ثم سافر جاز له الفطر. دليلنا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح سنة 8 من الهجرة، فتح مكة، فصام حتى بلغ كراع الغميم اسم مكان، وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وأن الناس ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فيجوز للمسافر أن يفطر. رواه مسلم والترمذي رحمهم الله. وإذا جاز للمسافر أن يفطر في أثناء يوم صامه مسافرًا، جاز له أن يفطر في اليوم الذي خرج فيه من بلده، ومن ادعى الفرق فعليه الدليل. يقوي ذلك ما رواه محمد بن كعب رحمه الله قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرًا، وقد رُحِلَت راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. رواه الترمذي رحمه الله، وقال: حديث حسن. ورواه البيهقي رحمه الله وساقه في التلخيص وسكت عنه، أي لم يضعف. وعن عبيد بن جبر قال: قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه في سفينة من الفسطاط سنبلد في رمضان، فدفع ثم قرب غداءه ثم قال: اقترب. فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة رضي الله عنه: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أحمد والدارمي والبيهقي وأبو داود وسكت عنه رحمهم الله. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفًا على أنفسهما فقضتاه فقط. الحامل، المرأة الحامل أو المرأة المرضع، إذا خافت على نفسها بسبب الرضاع أفطرتا وقضتا، تفطر وتقضي فيما بعد. إذا خافت على نفسها بسبب الرضاع تقضي فقط. وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. وأما إذا خافت الحامل أو المرضع على ولدها، ما خافت على نفسها، هي قوية ولكن خافت أن اللبن يقل على الطفل، فأفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. قال: وإن أفطرت حامل أو مرضع يباح ذلك مع الحاجة وفاقا للثلاثة. وقد ترجم له البيهقي رحمه الله: باب من قال يفطر وإن خرج بعد طلوع الشمس للثلاثة، وجواز الفطر للمرضع والحامل بشرطه من محاسن شريعتنا الإسلامية. فالحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا فيما بعد. وأما إذا خافت الحامل والمرضع على الولد ولم تخف على نفسها فأفطرت وقضت وأطعمت لكل يوم مسكينا. دليل ذلك ما رواه الخمسة وحسنه الترمذي رحمهم الله عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم، ولكن يعني يلزمها القضاء إذا خافت على نفسها، وأما إذا خافت على الولد فعليها القضاء والإطعام. قال: وساقه بالتلخيص ولم يذكر له علة، أي ليس فيه ضعف. قوله قضتا وأطعمتا، إذا خافت على الولد ولم تخف على نفسها تفطر وتقضي وتطعم عن كل مسكين، تطعم لكل مسكين. نصف ساعة، لما رواه أبو داود والبيهقي رحمهم الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وروى مالك رحمه الله في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا، وبوجوب الإطعام في حق المرضع والحبلى. قال الشافعي رحمه الله: وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجب القضاء دون الإطعام. ومن نوى الصيام ثم جن، أي صار مجنونا أو أغمي عليه لا يدري عن نفسه، جميع النهار أي النهار كامل ولم يفق جزءا منه، لم يصح صومه. إذا صار مجنون رفع عنه القلم، وإذا أغمي عليه النهار كامل يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، إلا لا إن نام جميع النهار، وأما الذي ينام فهذا صومه صحيح، لأنه متى نبه تنبه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فالمجنون ما عنده نية، والمغمى عليه ما يشعر بشيء. متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، فلا صوم صحيح إلا بنية، والمغمى عليه الذي لا يدري عن نفسه، والمجنون فاقدان للنية. وهذا قول مالك والشافعي رحمهم الله. وقال أبو حنيفة: صومه صحيح. قوله: ولم يفق جزءا منه، المغمى عليه يعني دام نهار كله مغمى عليه، ما صحي ولا في جزء منه. أما إذا أفاق جزءا من النهار فصومه صحيح وفاقا للثلاثة. دليل ذلك ما رواه البيهقي رحمه الله عن نافع رحمه الله قال: كان ابن عمر رضي الله عنه يصوم تطوعا فيغشى عليه فلا يفطر. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، المغمى عليه النهار كله يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، وهذا فيه غاية من الحكمة ومن محاسن الشريعة الإسلامية، فيجب القضاء على المغمى عليه بلا خلاف، لأن مدته مدة الإغماء غالباً لا تطول بخلاف المجنون، فلا قضاء عليه لأن مدته غالباً تطول، فيحصل بذلك حرج ومشقة، وذلك منفي شرعا. وهذا قول الشافعي والجماهير من العلماء رحمهم الله. المجنون لا يلزمه القضاء لأنه مرفوع عنه القلم، وأما المغمى عليه يقضي فيما بعد. وأوجب الإمام مالك رحمه الله على المجنون القضاء وإن طالت مدته، ولكن الصحيح أن المجنون مرفوع عنه القلم. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية. الصيام الواجب لابد أن ينويه من الليل، لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. لابد أن ينوي بالليل، والنية محلها القلب القصد، يقصد بقلبه. وفي لفظ: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا في الصيام الواجب والكفارة والقضاء وكل صوم واجب. وأما صوم التطوع فيجوز ولو نوى بالنهار إذا لم يأكل شيئاً ولم يشرب من الفجر. ونقل ابن حجر رحمه الله في التلخيص عن النسائي رحمه الله أنه قال: الصحيح وقفة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله: لصوم كل يوم من أيام رمضان، وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي. وعن أحمد رحمه الله: يجزئ نية واحدة لجميع الشهر إذا نواه، وهو قول مالك رحمه الله. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. صوم النفل صوم التطوع يجوز أن ينويه بالنهار، لكن لم يتناول شيئا من الفجر من الطعام والشراب والجماع. وأما لو تناول شيء لا يصح. أما إذا لم يتناول شيء ولكن نوى بعد الزوال أو قبل الزوال نوى الصيام، يصح صومه وأجره من وقت النية. ويصح النفل التطوع بنية من النهار قبل الزوال وبعده. وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وقال مالك رحمه الله: لا يصح إلا بنية من الليل. دليلنا عموم حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء، يعني طعام؟ فقلنا: لا. فقال: فإني صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس تمر ومضير وسمن. فقال: أرينيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. فصائم التطوع يجوز أن يفطر، رواه مسلم وأصحاب السنن. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: وقالت أم الدرداء رضي الله عنها: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: إني صائم يومي، إني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. فصائم التطوع يجوز أن يفطر ويجوز أن يصوم من النهار إذا كان لم يتناول شيئا من الفجر. وأخرج البيهقي رحمه الله عن عبد الرحمن السلمي أن حذيفة رضي الله عنه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام. وقد ترجم له البيهقي رحمه الله بقوله: باب من دخل في صوم التطوع بعد الزوال. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه. إذا نوى وقال إذا كان غدا رمضان فهو فرضي لم يجز، لأنه لم يجزم بالنية ولم يثبت رمضان بعد. هذا المذهب. وعنه قول آخر يجزئ، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. ومن نوى الإفطار أفطر. إذا نوى الإفطار يعتبر مفطراً لقطعه نية الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا قول مالك والشافعي رحمهم الله، وقال أبو حنيفة وكثير من أصحاب مالك رحمهم الله صومه صحيح. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعطى، يعني أدخل شيئا في أنفه، أو احتقن، أنا أدخل شيئا في دبره، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، يعني غير الذكر، قال لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قوله أو استعطى، يعني أدخل شيئا في أنفه وجذبه إلى أعلى الأنف، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا توضأت وأنت صائم استنشق برفق حتى لا يصل الماء إلى الحلق. رواه أهل السنن رحمهم الله من حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه، ونقل الوزير رحمه الله في الإفصاح عن أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله أنهما قال: إذا استعطى فوصل إلى دماغه أفطر، وإن لم يصل إلى حلقه. وقال مالك رحمه الله: متى وصل إلى دماغه ولم يصل إلى حلقه لم يفطر. على كل الصائم يستنشق برفق، لا يستنشق بالقوة حتى لا يصل الماء إلى الحلق. قوله أو احتقن، الاحتقان هو إدخال شيء من الدبر قياساً على السعوط، وبه قال الشافعي رحمه الله، وعند الشيخ ابن تيمية رحمه الله: الحقنة لا تفطر الصائم. وقول المصنف: من استعطى أو احتقن. استعطى أي أدخل في أنفه أشياء كدهن ونحوه، أو احتقن أي أدخل مع دبوره أشياء. قوله أو اكتحل، وهو قول مالك رحمه الله وعند أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، الكحل لا يفطر به الصائم، وهو اختيار ابن القيم. فالكحل مختلف فيه، فينبغي له أن يؤخر الكحل إلى الليل. ومن أدلة المذهب ما روي عن معبد ابن هوذا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه أمر بالإذمد، وهو كحل، بالإذمد مراوح عند النوم، وقال ليتقه الصائم، أي ليجتنبه الصائم. رواه أبو داود والبيهقي، وضعفه كثير من الحفاظ منهم ابن معين وابن قيم الجوزية. فينبغي أن يؤخر الكحل إلى الليل. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: ولم ير أنس وإبراهيم رحمهم الله بالكحل للصائم بأسا. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ولا يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة وما يقطر في حليله، أي في ذكره، ومداواة المأمومة، أي الجراحة التي في الرأس، والجائفة، الجراحة التي في الجوف، وهو قول بعض أهل العلم، ويفطر بإخراج الدم بالحجامة وبالفصد والتشريط. الحجامة تفطر أفطر الحاجم والمحجوم، فينبغي لمن احتجم أن يؤخره إلى الليل. قلت، يقول الشيخ البليهي رحمه الله: والقول بأن الصائم لا يفطر بالاكتحال أقرب إلى الصواب، مسألة خلافية فالأولى اجتناب الكحول ووضعه بالليل. قوله أو أدخل إلى جوفه، روى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. وقال في الإفصاح رحمه الله: واتفقوا على أنه إذا داوى جائفته، يعني مرض في الجوف، أو مأمومته مرض في الرأس، بدواء رطب فوصل إلى داخل دماغه أنه يجب عليه القضاء، إلا مالكا رحمه الله فإنه قال لا يجب عليه القضاء. مسألة: هل يفطر الصائم بضرب الإبرة مثلا؟ يميل شيخنا عبد الله ابن محمد ابن حميد رحمه الله إلى الفطر بها. الإبرة تفطر، ولا فرق بين إبرة العرق والعضل. ومن علماء الوقت من يفصل فيقول: إبرة العرق يفطر بها الصائم، وإبرة العضل لا بأس بها. المسألة خلافية، فينبغي الاحتياط وعدم ضرب الإبر إلا بالليل. وإذا كان مريضاً جاز له الفطر ويقضي. قال الشيخ البليهي رحمه الله: وعندي أن إبرة العرق يفطر بها الصائم بلا إشكال، وإبرة العضل إن حصل بها إنعاش، يعني نشاط للبدن وتغذية، فإنها تفطر وإلا فلا. قوله: غير إحليله، أي ذكره، إذا وضع شيء في الذكر وبه. قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: وجه ذلك هو أن الذكر ليس بمنفذ، يعني إذا وضع في الذكر ما يدخل، وإنما بقدرة الله يخرج البول رشحا، وهذا هو اختيار الشيخ كما تقدم. وعند الشافعي رحمه الله: إذا قطر في حليله أفطر. قوله: أو استقى، يعني أدخل يده بفمه وخرج القيء بتحريك فمه، بتحريك يده، فعليه القضاء. إذا حرك حلقه وقاء يلزمه أن يقضي ذلك اليوم. وأما إذا غلبه القيء بدون سبب فصومه صحيح. قال: وهو قول الأئمة الثلاثة رحمه الله، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يشترط أن يكون القيء ملأ فيه، يعني ملأ فمه. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء، أي غلبه من دون تحريك، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. الذي أخرج القيء عمدا يقضي ذلك اليوم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي، وضعفه الإمام أحمد والبخاري رحمهم الله. وروى البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. وذكره البيهقي رحمه الله أيضا عن علي رضي الله عنه، وذكر البخاري رحمه الله عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما أن من تعمد القيء فليس عليه قضاء. قال: أو استمنى، أو باشر فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنذر فأنزل. قوله أو استمنى أو باشر فأمنى، يعني لعب بذكره حتى خرج المني، أو باشر أهله ولم يجامع لكن خرج المني، أو أمذى، المذي هو ما يخرج عند الشهوة. إذا باشر فأمنى أفطر، يعني إذا باشر زوجته ألصق جسده بجسدها فخرج المني أفطر ولو لم يجامع. وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله. ومن أدلة ذلك مفهوم حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حيث قالت في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم: وكان أملككم لإربه، يعني كان يملك شهوته لا يخاف من نزول المني. قوله أو أمذى، إذا قبل أو باشر فأمذى خرج المذي أفطر، وفاقا لمالك واختيار الشيخ لا يفطر. ابن تيمية رحمه الله يقول المذي لا يفطر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، واستظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف. فعلى الصائم أن ينتبه. قوله أو كرر النظر فأنزل، يعني كرر نظره في زوجته حتى خرج المني. وبه قال مالك وعند أبي حنيفة والشافعي رحمه الله لا يفسد الصوم بذلك. أما إذا لم يكرر النظر فصومه صحيح باتفاق الأئمة الأربعة. قال البخاري رحمه الله في صحيحه، وقال جابر بن زيد رحمه الله: إن نظر فأمنى يتم صومه. قوله أو حجم، الحجامة إخراج الدم، وهو اختيار الشيخ وابن القيم وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله، الحجامة لا تفطر الصائم. دليلنا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم.